بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لأسماء الله الحسنى في نونيته وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني فمن أسماء الله تعالى الحفيظ جل جلاله والله تعالى يقول يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه وقال جل وعلا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فالله تعالى يحفظ أعمال عباده من خير وشر وهذه الأعمال تكتب في صحيفة العبد وهذا من تمام حفظها كما قال جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون والله تعالى مستغن عن كتابة الملائكة ولكن هذه الكتابة فيها إقامة للحجة على الإنسان يوم القيامة يوم القيامة يقال للعبد إذا وقف بين يدي ربه للحساب اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فهذا يجعل العبد يستعد للقاء الله ويحرص على الأعمال الصالحة فلا يستهين بحسنة ولا يستهين بسيئة فالله تعالى يحفظ أعمال عباده فهو حفيظ جل وعلا على كل شيء فهذا يجعل العبد يجتهد في طاعة الله تعالى فيعلم أن الله تعالى يكتب كل أعماله ثم من معاني الحفيظ أيضا أن الله تعالى يحفظ عباده من الشرور وهذا أيضا يوافق معنى الكفيل قال وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني فالله تعالى هو الكفيل على عباده من كل أمر عان يعني من كل أمر فيه مشقة وحفظ الله تعالى وكفالته للعباد نوعان الحفظ العام وهو حفظه لجميع المخلوقات وهذا يشمل المسلم والكافر بل الكائنات جميعا الحيوانات والنباتات وكل الكائنات كما قال الله تعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله فرعون قال سأله فرعون عن رب العالمين قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فالله تعالى هدى كل مخلوق لما فيه صلاحه ولما هو من ضروريات حياته من رزق من طعام وشراب ومنكح ويدفع الله تعالى عن مخلوقاته المضار هذا من حفظ الله تعالى وتأمل كيف جعل الله تعالى للإنسان مثلا أسبابا تحفظه كيف خلق مثلا جسم الإنسان فجعل الدماغ في هذه الجمجمة القوية حتى لو سقط الإنسان على رأسه لما تأثر هذا الدماغ وتأمل كيف جعل هذا القلب في القفص الصدري وأيضا هاتان الرئتان كل هذا من حفظ الله تعالى لأعضاء الإنسان تأمل كيف خلق في هذه العظام القوية تأمل كيف خلق هذا الجلد الذي يحفظ ما في داخل الإنسان من أجهزة تأمل إلى عينك كيف جعل الله تعالى ما يحفظها من الأهداب والأجفان هذا كله من حفظ الله تعالى وهكذا تأمل في الكائنات الحية حتى في النباتات جعل للنباتات أشواكا هذا فيه حفظ للنبات مما يضره وهكذا لو تتأمل في سائر المخلوقات، هذا حفظ عام. الله تعالى جعل للمخلوقات ما يحفظ مصالحها في هذه الدنيا. والله تعالى يقول: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. ووكل الله تعالى بعبده ملائكة يحفظونه، كما قال جل وعلا: له معقبات، يعني للإنسان معقبات ملائكة يحفظون، قال: من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، كما جاء في تفسير الآية يحفظونه يعني بأمر الله جل وعلا. فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين قدر الله. فهذا الحفظ العام يجعل المسلم يشكر ربه جل وعلا. كم في هذا الكون من المخلوقات الضارة، من الأرواح الخبيثة، من الشياطين، من الجن، من الهوام والدواب والحشرات، وما تدري، لعل الله تعالى يحفظك وأنت لا تشعر. كم في هذا الجو من المكروبات والفيروسات التي تقتل الإنسان. فالله تعالى يحفظ عبده ويسخر كائنات قد لا يشعر بها الإنسان لحفظ نظام هذا الكون. هذا كله من حفظ الله. بل انظر كيف حفظ الله تعالى هذه الأرض بطبقات الجو، طبقة الأوزون وغيرها التي فيها حفظ للمخلوقات على وجه الأرض من بعض الإشعاعات الضارة التي تأتي من الفضاء. فحفظ الله تعالى العام مهما تفكر فيه الإنسان فلن يصل إلى شيء. فالله تعالى هو الحفيظ جل وعلا، وهذا يجعل الإنسان يشكر ربه على نعمة الحفظ، ويسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يعافيه جل وعلا. ثم الحفظ الخاص الإخوة، وهذا أمر عظيم، هو الحفظ لأوليائه وعباده المؤمنين. فالله تعالى يحفظ عباده المؤمنين حفظا خاصا، وهذا من كمال محبته لأوليائه وعباده المؤمنين. يحفظهم حفظا خاصا بمعنى أنه يحفظ إيمانهم من النقص، ويحفظ يقينهم من أن يتزلزل ويتزعزع. ولذلك الله تعالى يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والله تعالى يحفظ عباده المؤمنين كما قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع قال وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالله تعالى يحفظ إيمان العبد إذا صدق مع الله وأخلص لله وابتعد عن معصية الله وأقدم على طاعة الله. فالله تعالى ييسر لهذا العبد طريق اليسرى وطريق الطاعة، ويحفظ إيمانه من الشكوك، يحفظ إيمانه من الشهوات، فيحبب إليه الإيمان في قلبه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، فلا يزال يزداد إيمانا يوما بعد يوم، ويحفظ إيمانه من النقص. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فيحفظ سمع العبد من الحرام، يحفظ عين العبد من الحرام، يحفظ لسان العبد من الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في الحديث القدسي، قال: فإذا أحببته، وهذه المحبة إنما تأتي بالاشتهاء طاعة الله، كما قال الله تعالى في أول الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا معناه حفظ جوارح الإنسان، أن الله تعالى يوفقه في سمعه وبصره وبطشه ومشيه، فلا يمشي إلا لطاعة، ولا ينظر إلا لما يحب الله، ولا يسمع إلا لما يحب الله، ويوفقه الله تعالى لذلك. فبذلك يحفظ إيمانه من النقص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يسأل الله تعالى هذا النوع من الحفظ، يقول كما جاء في أذكار النوم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها. ماذا قال؟ ليس أي حفظ، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال: وإن أرسلتها إلى الدنيا فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، يعني تحفظ إيماني، تحفظني إذا قمت بين يديك أصلي، تحفظ قلبي من الخواطر المشغلة عن الصلاة والتفكر في عظمة الله في الصلاة، هذا من حفظ الله. تستشعر وأنت تقوم في الصلاة أنك بحاجة إلى حفظ الله الآن، بحاجة إلى اسم الله الكفيل، أن يتكفل الله تعالى عنك هذا الأمر العظيم، هذه العبادة الجليلة، أعظم عبادة في الدين. إذا تكفل الله تعالى عنك هذا الأمر وأعانك على الصلاة وحفظ قلبك وأنت في صلاتك خشعت في الصلاة، يحفظ الله تعالى صيامك فتصوم صيام محبة لله وتوبة إلى الله فلا تصر على المعاصي والمحرمات، يحفظك الله تعالى وأنت في حجك فلا تجادل ولا تقع في الرفث والفسوق، تكثر من ذكر الله وتكبيره والتلبية، يحفظك الله تعالى في كل أحوالك، يحفظ قلبك من الرياء، من العجب، من التكبر، من الحسد، من البغضاء، من اتباع الهوى. فتحتاج إلى حفظ الله تعالى في كل وقت، بل من أعلى درجات الحفظ أن يحفظ الله تعالى العبد من أن ينشغل في غير ما يحبه الله ويرضاه، أن يحفظك الله تعالى من أن تنشغل بالمفضول عن الفاضل، يحفظك الله تعالى من أن تنشغل بمباحات الدنيا وشهواتها وملذاتها وإن كانت مباحة، لأنها تعيقك في طريقك إلى الله وتنقص من درجتك عند الله. فبهذا يتبين للعبد أنه لا يستغني عن حفظ الله تعالى طرفة عين، والله تعالى يحفظ عباده المؤمنين، فإذا هجم عليهم عدو فالله تعالى يحفظهم، إذا قاموا بأسباب الحفظ من التمسك بدين الله، فإذا حفظ الله تعالى أو فإذا حفظ المسلمون دين الله حفظهم الله. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله، قال: لا تظن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض، لا تظن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. والله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما يمكن أن يكون هذا إلا بتقصير من العبد. إذا رأيت هزيمة اعلم أن هناك معصية، أن هناك شيء خلل في الإيمان. تأمل في الغزوات التي انهزم فيها المسلمون: غزوة أحد بسبب المخالفة، غزوة حنين بسبب العجب، وإلا باقي الغزوات كلها انتصارات لما حققوا الإيمان لله جل وعلا. فإذا أردنا أن يعود الحفظ لهذه الأمة وأن يحفظ الله تعالى المسلمين وأن ينزل عليهم النصر والحفظ، فعلينا أن نحفظ دين الله. إذا حفظ المسلمون دين الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يعني احفظ شرعه، احفظ دينه، احفظ أوامره، يحفظك، يحفظك في نفسك، في مالك، في ولدك. تأمل بصلاح الأب كيف حفظ الله تعالى أولاده كما جاء في سورة الكهف، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما. حفظ الله تعالى مال اليتيمين بصلاح والدهما. فبصلاح العبد يحفظه الله تعالى، يحفظه من الشيطان، يحفظه من الدنيا وشهواتها، يحفظه الله تعالى في ماله، يحفظه في حياته، يحفظه في ولده. وإن أصابك شيء بعد ذلك فاعلم أن هذا من تمام حفظ الله تعالى لك، حفظ الله ليس كما نظن نحن أن يحصل الحفظ في الظاهر فلا يصاب الإنسان بمكروه، لا، يصاب الإنسان بالمرض، يفقد ولده، يفقد ماله، فيكون في هذا حفظ لقلب العبد، لأن العبد إذا رضي بقضاء الله وقدره ولجأ إلى الله هذا في الحقيقة فيه حفظ لقلبه من التعلق بالدنيا. ثم كيف حفظ الله تعالى قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فأمره بذبح ولده حتى يحفظ قلبه من أي مزاحم في محبة الله جل وعلا. فما تدري، فهذه الابتلاءات والفتن والمحن إنما هي تمحيص للمؤمن وحفظ لقلبه لو أقبل فيها على الله وأحسن الظن بالله. فحفظ الله تعالى لا حدود له، فالله تعالى حفيظ. نسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه جل وعلا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.